بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث حول الرواية السابعة من الروايات المستدل بها، وهي معتبرة أو موثقة السكوني. وقد تقدم الحديث في سند الرواية، وأثبتنا اعتبارها من جهة النوفلي والسكوني، فتم اعتبار الرواية يرويها عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل: يا رسول الله، وما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم. وقد قرب السيد المؤسس الإمام رضوان الله تعالى عليه الاستدلال بالرواية في كتاب البيع، بما حاصله أن كون الفقهاء أمناء الرسل يفيد كون الفقيه أمين الرسول في جميع ما يرتبط برسالته، وليس شأنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الأحكام فحسب، بل يشمل جميع ما له في باب السلطنة وهو والحاكمية، وهو معنى الولاية المراد إثباتها. هذه خلاصة ولب الفكرة التي يتحدث حولها هذا العلم وهذا العظيم من عظمائنا رضوان الله تعالى عليه. فإنه أطال أكثر من صفحة الحديث، إلا أنك عندما تراجع وتدقق تجد أن ما أطال به رضوان الله تعالى عليه يرجع إلى هذا، أن معنى كون الفقهاء أمناء الرسل، ومن الرسل رسولنا صلى الله عليه وآله الذي له تمام المناصب الثابتة للأنبياء والرسل، فبقوله أمناء الرسل يعني أن الفقيه مستأمن من طرف الرسول في الإسلام على كل ما يرتبط برسالة هذا الرسول، فهو مستأمن على الأحكام الشرعية، مستأمن على الخطومات، مستأمن أيضا على الولاية وإدارة المجتمعات بنفس الحدود والقيود أثبت الرسول صلى الله عليه وآله فيما يرتبط بباب السلطنة، لا فيما يرتبط بالأمور الشخصية كما لا يخفى. وهذا يفاوق ويساوي ما نروم إثباته، يقول هذا العلم، وهو الولاية والنيابة العامة للفقيه عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. والرواية شبيهة إلى حد ما ببعض الروايات السابقة، روايات الخلفاء أو روايات الوراثة. على أي حال، هذه الرواية أيها الإخوة يمكن أن يورد على الاستدلال بها أكثر من إيراد. نقتصر في المقام على إيرادين. الإيراد الأول ما تكرر مرارا وتكرارا من أن الإطلاق لا يجري في المحمول وقد ذكرناه في الدرس السابق مستبد تقريبا. إذا كان هناك قدر متيقن، نعم إذا لم يكن هناك قدر متيقن ودار الأمر بين الإهمال وبين أن يكون له معنى فيصاوق الإطلاق، لا بأس نقبل. لكن إذا كان اللفظ المستعمل في المحمول سنخ لفظ له قدر متيقن، ولا نحرز أن المتكلم في مقام البيان من جهة المحمول لجعله مستوعبا لتمام المناصب الثابتة للرسول لجعل الفقيه أمينا عليها، فلا يمكن إزاء الإطلاق. وهنا في محل الكلام لا إشكال ولا ريب في أن الأمانة بما يرتبط بالأحكام الشرعية ونشرها في المجتمعات هي القدر المتيقن، بملاحظة مناسبات الحكم والموضوع للتعبير باسم الفقهاء. فإن الفقيه أول ما يأتي إلى الذهن أنه متفقه في أحكام الشريعة التي جاء الرسول وبالدرجة الأولى لتبليغها ونشرها في المجتمعات، فهذا هو القدر المتيقن الذي لا شك فيه أصلا، وهو مقام الإفتاء ونشر الأحكام الشرعية في المجتمعات. وهذا هو الذي يناسب أيها الإخوة، هذا هو الذي يناسب جدا التعبير بالفقهاء الذي هو ظاهر في أن كل فقيه فقيه أمين للرسل، كل فقيه فقيه أمين لكل الرسل مو لخصوص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أولا من جهة. ومن جهة ثانية كون الفقهاء المتعددون في رتبة واحدة وفي وقت واحد هم الأمناء، سواء تسنموا منصبا سياسيا أو لم يتسنموا منصبا سياسيا، كل من انطبق عليه هذا العنوان فهو أمين. وهذا لا ينفك أيها الإخوة من الواضح عن أن يكون المراد إثبات شيء للفقيه بما هو فقيه لا ينسلب عنه، والفقيه بما هو فقيه عارف بالأحكام الشرعية مبلغ لشريعة الله ورسوله على الأرض. وإلا فمن الواضح أن النصب وخصوصا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يناسب أن يكون نصبا للولاية والنيابة العامة. وقد تقدم نظير هذا البحث فيما سبق، لأن الإمام المعصوم هو الولي، والقول بأنه لا مانع من نصب الأمراء فيعين الرسول الصفات وينصب علي عليه أفضل الصلاة والسلام أو الإمام الحسن أو الإمام الحسين وهكذا وعليكم السلام، هم الذين ينصبون الولاة ويصير بذلك الفقيه بالفعل أمينا. أقول هذا أولا خلاف ظاهر الحديث، فإن ظاهر الحديث كون كل فقيه فقيه من دون إعطاء منصب له أمين للرسل، هذا أولا. وثانيا ذاك الوقت إذا نصب المعصوم شخصا لا إشكال ولا ريب أنه يكون في الحقيقة مستأمنا من قبل نفس الناقد وهو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا أكثر من جواب صار، ولكننا جعلنا الجواب الأساسي وعدم التمسك بالإطلاق في المحمول، وجعلنا هذا الكلام مؤيدا له. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني النظر إلى ذيل الرواية، فإنه قرينة واضحة لعله على أنه لا يراد في المقام الحديث عن النصب بمعنى الولاية. قال ما لم يدخلوا في السلطان، ها قال ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما دخولهم في الدنيا؟ قال اتباع السلطان، فإذا فعلوا فاحذروهم على دينكم. من الواضح ولا أدري كيف غسل رضوان الله تعالى عليه عن هذا المطلب أن هذا التعليل في ذيل الرواية وتفسير تفسير دخولهم في الدنيا اتباعهم للسلطان، لا يمكن بوجه من الوجوه أن يكون المراد من كونهم أمناء الرسل أنهم هم السلاطين وهم الولاة، لأنه لو كان صلى الله عليه وآله وسلم في مقام نصبهم أي الفقهاء سلاطين وولاة لا معنى ولا ينسجم ذلك مع كونهم أمناء حتى يتبعوا السلطان. السلطان غير العادل، فإذا اتبعوه فهم ليسوا أمناء، فيصير في قوة قوله هم سلاطين ما لم يتبعوا السلطان. ومن الواضح أن السلطان بما هو سلطان لا يتبع سلطانا آخر، إذا فلا بد أن يكون المراد من الصدر غير المحذور الذي ذكر في الذيل، فيكون المراد من كونهم أمناء معنى آخر، والمعنى الآخر لا يتطور بمناسبات الحكم والموضوع للفقهاء إلا أن يكونوا أمناء على نشر الشريعة وتبليغها وإيصالها إلى البشرية. أكثر من هذا لا تدل الرواية، فإن الذيل لا يناسب، يعني يقول الفقيه في المجتمع أمين، يبقى أمينا إلى أن يتبع السلطان الدنيوي. ومن الواضح أن الرواية لو كانت نصبا له هو سلطان ما كان يناسب ذلك أن يفترض في ذيلها أن يتبع هو سلطانا غيره.
إذا كان نصبا في السلطان إذا كان
في الأمثيل يبدو منها النصب، فلي هو يجعلها شاملة، إحنا نريد نقول مو شاملة لهذا،
لما يكون شاملة ما في منافات.
شوفوا لا لا، هو يريد أن يقول يعني نصبة لمنصب الافتاء ونشر الاحكام والتبليغ والسلطنة هم.
نعم.
فتقول اذا هو هم منصوب لمنصب السلطنة بالفعل، من يجتمع كونه بالفعل هو سلطان مع اتباع كل سلطان اخر؟
نعم. لا
شوفوا هذا ما يتوقف على ان يكون هو منصوب لخصوص السلطنة،
لان اقول امير المؤمنين منصوب للسلطنة بس مو ضروره يصل الى
منصب ما وصل. صحيح، نفس أن تفترض أنه منصوب إلى للسلطنة الشرعية ويتبع سلطانا آخر في نفس الوقت يتبع سلطانا آخر. شوفوا قد يفترض أن إنسانا نصبناه أميرا إلا أنه لم يتسنى له الوصول إلى منصب الإمارة، أو تسنى له لكنه خان وهو أمير واتبع معاوية، ها؟ هذا ممكن خارجا يتطور ذلك. شوفوا يتطور، لكن في نفس أنت المرسوم الذي تجعله فيه سلطانا أن تفترض في نفس هذا المرسوم أنه يتبع سلطانا آخر، تقبل المحذور؟
ما عينته سلطان
شيخ، عينته تعيينا شاملا لكونه سلطانا أو لا؟
نعم شاملا،
عينته تعيينا شاملا لكونه سلطان، فهذا التعيين في الحقيقة تعيين للسلطنة بس مع شيء آخر، مو مشكلة، مو أنه عينه لأحد المناصب على سبيل البدل. التفتوا، لو معينة لأحد المناصب على سبيل البدل نعم كلامكم يأتي، لكن المطلوب معينة لمنصب التبليغ مثلا باختصار ومنصب السلطنة في عرض بعضهما في وقت واحد، هذا هو المحذور. لو معينة لأحد المنصبين نقول ماكو مانع أنه حينئذ يؤتى بهذا، لكن إذا معين في نفس الوقت ليكون مبلغا للشريعة، ليكون قاضا، وليكون ماذا؟ أميرا وواليا عاما، قضية الانحراف والخيانة مو مستحيلة في غير المعصوم، يمكن أن تفترض ويمكن أن يتبع سلاطين الجور نتيجة ما يمكن أنه حصل ذلك بالنسبة لل إمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في زمن معاوية، لكن في نفس المرسوم أنت تنسبه سلطان وتقول هو أمين ما لم يتبع السلطان، يعني هو أمين ما لم يتبع السلطان يعني أنه ليس ضمن، يعطي هذا أنه ليس هو السلطان، أصلا مو منظور هنا إلى منظر السلطانية بالنسبة لا. وكيف كان فالجواب الأول مع مؤيده جد قرينة واضحة، حتى لو لم يقبل هذا الاستظهار في الجواب الثاني الجواب الأول سنخ جواب جدا واضح في عدم إمكان استفادة الإطلاق من أمناء الرسول، لأن هذا المحقق العظيم رضي الله تعالى عليه كأنه يريد أن يستفيد ما ذكره من إجراء الإطلاق من الرسول، حيث يثبت له كل ما ثبت للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم من مؤيدات المطلب أنه لا معنى لقول أمناء الرسل، ها؟ إذا كان المراد النفق السلطاني لماذا يكون أمينا لكل الرسل؟ يكون أمينا لمن استخلفه خصوص، لأن الخلافة الواسعة الشاملة الإلهية بالمباشرة إلى المعصوم الرسول ثم إمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فهو أمين في الحقيقة لمن نصبه. هذا الاستئناف هل يمكن الجواب عليه؟ يمكن الجواب عليه هذا الاستئناف بدعوى بدعوى أولا أنه يريد أن يحكي عن قضية حقيقية كانت خارية المفعول في تمام الأزمنة وفي تمام الأمكنة في تمام الرسالات. الذين يتسلمون المنصب هم فقهاء الرسل في كل عصر من عصور هؤلاء الرسل. على اي حال، وقد تقدم الجواب الشافي الكافي في المقام، الرواية لا يمكن تتميم الاستدلال بها لاستفادة النيابة العامة منها. الرواية الثامنة، الرواية الثامنة هي صحيحة عبد الله بن الحميري، وهي ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله في اصول الكافي الجزء الاول صفحة 329 الحديث الأول، ورواها عنه شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتاب الغيبة صفحة 359. رواية بشكل آخر أيضا الشيخ الطوسي في الغيبة صفحة 354. الرواية يرويها الشيخ الكليني أيها الإخوة عن محمد بن عبد الله، وهو محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ومحمد بن يحيى العطار جميعا عن عبد الله بن جعفر الحميري، سند من أرقى الأسانيد، وتقريبا تستطيع تقول شبه مقطوع هذا السند، وإن كان واسطتان فيه وشخص واحد لكن شبه مقطوع، لأن الرواة كلهم من أعظم الأجلاء، الكليني ثم محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى يرويان عن عبد الله بن جعفر الحميري، وكلهم من أعظم أجلاء هذه الطائفة. قال ثم الحديث، الحديث أنا قرأت فيما بين الغيبة في نفس المثل أيها الإخوة. نعم، في الغيبة يقول الشيخ أخبرنا جماعة الجماعة، عادة الشيخ من يقول مراد مفيد حسين بن عبيد الله الغضائري أحمد بن عبدون المعروف بن الحاشر، لا يكفيك وجود المفيد، هذا سنده إلى الكليني عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه أستاذ الشيخ المفيد وصاحب كامل الزيارات، وأبي غالب الزراري من أعظم أجلاء هذه الطائفة، وأبي محمد العكبري أو عكبري، وهذا هارون بن موسى اسمه، وهذا من أجلاء مشايخ الإجازة عند الطائفة، وقد روى أكثر الأصول وأكثر المصنفات، كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني. يعني يروي الشيخ عن جماعة عن أبي القاسم بن محمد بن قولوي عن الكليني، ويروي أيضا عن جماعة عن أبي غالب عن الكليني، عن جماعة عن هارون بن موسى العكبري عن الكليني، ثاني من أرفع الأساتذة، كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني. هم بعد ذلك السند هو الذي تلوته قبل قليل من الكافي. على أي حال، الرواية يا إخوان فيها امتياز أني ما رأيت من استدل بها سوى بعض الأساتذة من المحققين المعاصرين في كتاب أساس الحكومة الإسلامية، ما رأيت أحد من المستدلين على ولاية الفقيه استدل بخصوص هذه الرواية. على أي حال مر. قال عبد الله بن جعفر الحميري يعني اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو. من الشيخ أبي عمرو؟ عند أحمد بن سعد الأشعري نصر حيطلع. فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف. أبو عمرو هو السفير بدون بحث. فقلت له يا أبا عمرو إني أريد أن أسألك وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه، فإن اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو من حجة إلا إذا كان قبل يوم القيامة بأربعين يوما، فإذا كان ذلك وقعت الحجة وغلق باب التوبة أو غلق باب التوبة، هنا نخليه في التشديد، فلم يكن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فأولئك أشرار من خلق الله عز وجل وهم الذين تقوم عليهم القيامة. ولكن أحببت أن أزداد يقينا، فإن إبراهيم عليه السلام سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى فقال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقد أخبرنا أحمد بن إسحاق أبو علي عن الحسن عليه السلام قال سألته فقلت له لمن أعامل وعمن آخذ وقول من أقبل، فقال له العمري ثقتي فما أدى إليك فعني يؤدي وما قال لك فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون. يعني أحمد بن إسحاق أنه سأل أبا محمد الحسن بن علي عن مثل ذلك فقال له العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان، فهذا قول إمامين قد مضيا فيك. قال فخر أبو عمرو ساجدا وبكى، ثم قال سل. فقلت له أنت رأيت الخلف من أبي محمد عليه السلام؟ فقال أي والله ورقبته مثل ذا وأومأ بيديه. فقلت له فبقيت واحدة، فقال لي هاد. قلت فالاسم؟ قال محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك ولا من عندي، وليس لي أن أحلل وأحرم، ولكن عنه عليه السلام فإن الأمر عند السلطان أن أبا محمد عليه السلام مضى ولم يخلف ولدا وقسم ميراثه وأخذه من لا حق له، إشارة إلى جعفر، وصبر على ذلك يعني الإمام عليه السلام وهو ذا عياله يجولون وليس أحد يجسر أن يتعرف إليهم أو ينيلهم شيئا، وإذا وقع الإثم وقع الطلب فاتقوا الله وأمسكوا عن ذلك. قال الكليني وحدثني شيخ من أصحابي، طبعا الرواية إذا واحد يتأمل في مضامينها فيها فوائد مهمة في عدة مجالات بس مو محل كلام. قال الكليني وحدثني شيخ من أصحاب أن أبا عمرو سئل عن أحمد بن إسحاق عن مثل هذا، أو سأل عن أحمد بن إسحاق عن مثل هذا فأجاب بمثل هذا، وقد قدمنا هذه الرواية فيما مضى من الكتاب مو مهم. ها
الشيخ الطوسي يتكلم، بس قال الكليني فأجاب بمثل هذا، هذا كلام الكليني في الكافي هم موجود، أنا راجعته. هذا نقل للرواية. النقل الآخر للرواية حتى نستدل في محل الكلام هو ما نقله الشيخ في التهذيب، ولم أجده في الغيبة، ولم أجده في الكافي. هذا النقل الثاني في صفحة 354، الحديث 315. قال أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون عن أبي علي محمد بن همام الإسكافي، هذا هم من الأجلاء. قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن سعد القمي.
هذا ما يمر بالكافي
اي ما يمر بالكافي، انا اقول ما موجود اصلا الرواية، ما موجودة بالكافي. لا هذا اصلا مروي من طريق اخر، اصلا ما رغبت بالشيخ الكليني. اقول الرواية ما مروية عن الكليني وهمات ما موجودة في الكافي، يعني ولو بسند اخر الكليني يرويها مثلا عن عبد الله بن جعفر بواسطة مشايخي هم موجودة في الكافي. قال حدثنا احمد بن اسحاق بن سعد القمي قال دخلت على ابي الحسن علي بن محمد صلوات الله عليهما في يوم من الأيام فقلت يا سيدي أنا أغيب وأشهد ولا يتهيأ لي الرواية. تتحدث عما حصل معه في هذه الرواية أحمد بن إسحاق لأنه سأل الإمام عليه السلام، ولا يتهيأ لي الوصول. يا سيدي أنا أغيب وأشهد ولا يتهيأ لي الوصول إليك إذا شهدت في كل وقت، فقول من نقبل وأمر من نمتثل. فقال أو فقول من نقبل وأمر من نمتثل. فقال لي صلوات الله عليه هذا أبو عمرو الثقة الأمين، ما قاله لكم فعني يقوله، وما أداه إليكم فعني يؤديه. فلما مضى أبو الحسن عليه السلام وصلت إلى أبي محمد ابنه الحسن العسكري عليه السلام ذات يوم فقلت له عليه السلام مثل قولي لأبيه، فقال لي هذا أبو عمرو الثقة الأمين، ثقة الماضي وثقتي في المحيا والممات، فما قاله لكم فعني يقوله، وما أدى إليكم فعني يؤديه. قال أبو محمد هارون بن موسى العكبري قال أبو علي أحمد بن إسحاق قال أبو العباس الحميري، فكنا كثيرا ما نتذاكر هذا القول ونتواصف جلالة محل أبي عمرو. ففي ذكر واحد يشير إلى هذين السؤالين اللذين سألهما للإمام صلوات الله وسلامه عليه، فدلالة ذكر الرواية تتحدد بهذه الرواية أيها الإخوة. وقد استدل بها بعض المحققين في كتاب أساس الحكومة الإسلامية، وقد تمسك على المطلب بقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في الرواية، وما قال لك فعني يقول فاسمع له وأطع. ثم بعد ذلك العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك فعني يؤديان، وما قالا لك فعني فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان.
بالي
والعمدة كما قلت مو الرواية الطويلة، العمدة هي الرواية القصيرة التي هي كلام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وذيك الرواية إشارة لهذه الرواية. فتمسك هذا المحقق بهذه الرواية الشريفة، وهذه الرواية مو روايتان في الحقيقة، لأن ذيك الرواية ترجع إلى الرواية، فعن المعصوم أكو رواية واحدة، ذي القصة بين مشايخ الطائفة، ها عمدة ما فيها هو هذه الرواية. فيما يرتبط بمحل حديثنا طبعا، والا قضيه ذكر الاسم وغيره اضافه في ذكر الروايه. يتمسك هذا المحقق باطعه واسمع لهما واطعهما، ويقول لا معنى لجحل السماع والاطاعه مخصوصا ببابل. ماذا؟ بباب نقل الحديث عن الامام المعصوم ونقل الفتية عن الامام المعصوم، بل اسمع لهما واطعهما. المراد في كل شيء، ها، في الحكم والى اخره، فاي شيء يحكم به العمري وابنه اطعهما فيه، حتى لو حكما بالحرب والجهاد فيجب عليك ان تطيعهما فيه. وهذا يساوق اثبات تمام المناصب له، ومنها منصب الولاية العامة والنيابة العامة عن الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لهما. وقد اصر هذا المحقق فاستدل في كتاب اساس الحكومة الاسلامية صفحة 150، وحاول ان يعمق الاستدلال في ملاحق الكتاب صفحة 219 في الملحق الثالث من ملحق الكتاب، إلا أنه لم يأتي بأكثر من الاستدلال بهذه النقطة والنقطة التي ذكرناها. ثم ذكر رحمه الله أن الإطاعة في نقل الحديث مصداق مجازي من مصادق الإطاعة. المصداق الحقيقي للإطاعة هو نفس ما ينشئه من أحكام أبو عمرو وابنه، فلا يمكن أن تكون الرواية تريد خصوص المصداق المجازي ولا تذكر المصداق الحقيقي. ثم لا تقل بأن هذا مقام مخصوص لأبي عمرو وابنه، فإن الرواية عللت بأنهما الثقتان المأمونان على الدنيا والدين، وكل من كان ثقة مأمونا مع علمه بالشريعة كأبي عمرو وابنه فإنه يثبت له هذا المنصب. هذا ما أفاده هذا العلم حفظه الله، إلا أن هذا الكلام أيها الإخوة جدا غير صحيح، وسر عدم صحة هذا الكلام أن الرواية لم تبين أن العمري وابنه بأي مقدار أعطيت لهم صلاحية الأمر، كلما أطع صحيح، لكن الرواية ساكتة عن أن العمري وابنه بأي مقدار أعطيت الصلاحية لهما. فإن العمري وابنه عندما أخذ الصلاحية من الإمام صلوات الله وسلامه عليه وصارا نائبين خاصين للإمام صلوات الله وسلامه عليه، لا إشكال ولا ريب في أن العمري وابنه قد أعطاهما الإمام حدودا وقيودا وصلاحيات يتفرطان من خلالها، يبلغان الأحكام الشرعية، يجبيان، يأمران الشيعة، ينهيان، إلا أنه يوجد في المقام أمر صحيح أن الوارد في الرواية أن سبب ذلك كونهما الثقتان المأمونان. لكن أولا لم يبين في الرواية أن العمري وابنه بأي مقدار يأمران وينهيان، صحيح كلما أمر ونهيان عليك أن تطع، لكن بأي مقدار يأمران وينهيان، بأي مقدار عين لهما الإمام ولو من خارج الرواية أن يأمرا وينهيان، مو مبين في الرواية، ها؟ هذا أولا. وثانيا صحيح الإمام تصدق إلى قوله ثقتي طارة وثقتان مأمونان أخرى، لكن هذا لا يلغي أنهما نائبان خاصان للإمام في حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه وفي حضور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فهما نائبان خاصان بالشخصية الحقيقية والحقوقية والصفات، إنما جعل الإمام العمري وابنه في وقت واحد جعلهما نائبان خاصان عنه وفي وقعة واحدة، فإنه من المحلهما في وقت واحد في بغداد كما لا يخفى. ثم تكرار الإمام فما أديا إليك عني فعني يؤديان، يريد الإمام أن يقول ما ينقل هذان لك عني ويأمرانك به عني فهو كلامي لا يكون لديك استرابة كأنك سمعته مني مباشرة، فإنه نصب للنائب الخاص والواسطة الخاصة بين الإمام صلوات الله وسلامه عليه وبين الشيعة. وأين هذا من إعطاء منصب الولاية والنيابة العامة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في تمام العصور والدهور لكل فقيه عادل فقه مأمون من الفقهاء العدول؟ وتستطيع أن تقول إن الرواية أجنبية أصلا عن بحث الخلافة والنيابة عامة عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهي ترتبط بباب النيابة الخاصة عنه صلوات الله وسلامه عليه التي لا نعرف حدودها. أيضا يجب علينا الطاعة مطلقا، لكن هل يجوز لهم أن يأمروا مطلقا؟ ما هو مبين في الرواية أنه يجوز للعم وابنه أن يأمرا أمرا مطلقا، ولذلك مجرد أن حرم التسمية في ذيك الرواية الطويلة ماذا قال؟ قال هذا مو من عندي، هذا من الإمام، حتى لا تشككوا وتقولوا أن أبا عامر يتكلم من عندي، هذا مو حكمي، هذا كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فورا بينا أن هذا حكم وما نقل عنا من أحكام. فالرواية أولا لم تبين الصلاحيات المعطاة للعمل وابنه، ثانيا الرواية محفوفة فما أدي إليك عني فعني وما قال لك عني فعني، يقول محفوفة بما يصح للقرينية وهو منصب الطاعة فيما يرتبط بما ينقله عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مضافا إلى أنه لو كان المراد الولاية والنيابة العامة فما معنى أن يجعل شخصان في بقعة واحدة بل في بيت واحد، العمري وابنه في بقعة واحدة وفي بيت واحد كان يجعلان، فإنه من المعلوم بالبداهة تاريخيا أنهما كلاهما كان يعيش في بغداد في وقت واحد، فكيف يجعل الولاية والنيابة لهما في وقت واحد؟ ها؟ لا بالفعل ظاهر الرواية جدا هذا عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، بل استطار لشخص بعد شخص كانت، لكن في عصر الإمام العسكري والإمام الهادي في وقت واحد يرجع لهما، ها أطعهما في وقت واحد، فرق بين زمن الإمام صاحب العصر وبين ذاك، ذاك سفير خاص، السفير خاص كان شخص واحد على التعاقب، كان واحد يوصي للآخر على نهج ونظام الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن في زمن الإمام الهادي والإمام العسكري رواية جد واضحة في أنهما كلاهما في وقت واحد يؤديان، كلاهما في وقت واحد يأمران، كلاهما في وقت واحد ينهيان، وعلى هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أن الرواية تكون أجنبية عن مطلوبنا وعن محل كلامنا، ولا ينبغي الاستدلال بها على الولاية والنيابة العامة. الرواية الوحيدة المهمة المتبقية والتي سنبسط الحديث فيها وعنها إن شاء الله تعالى هي رواية التوقيع الشريف الذي يرويه إسحاق بن يعقوب عليه أفضل الصلاة والسلام، وسيأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.